بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني في مثل هذا الموعد من هذا اللقاء دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا حياكم الله. الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الإيمان وكيف أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية والآفات، وكذلك نتكلم مع فضيلته في معنى الإيمان وكيف أنه يشمل الدين كله في إطلاقه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحلقات التي تقدمت كان الكلام فعلا على مسألة الإيمان وما يتعلق به من زيادة ونقصان إلى غير ذلك. ذكرنا فيما سبق أن لفظ الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الإيمان والإسلام، فيكون هذا اللفظ شاملا لأعمال الظاهر والباطن. وأما إذا قيد فإنه بحسب ما يقيد به، ومن ذلك ما جاء في قول أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي أنهما إذا ذكرا في نص واحد فإنه يراد بالإيمان أعمال الباطن ويراد بالإسلام أعمال الظاهر. وأما إذا افترقا فإنهما يجتمعان، أي أنه إذا أطلق الإيمان فإنه يشمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الإيمان، وهكذا. هذا هو المقصود بقوله. بطبيعة الحال الأدلة على هذا قدمناها، من جملتها حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، فهنا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد، فدل على أن الإيمان يشمل أعمال الباطن وأن الإسلام يشمل أعمال الظاهر، وهذا هو الذي ورد في هذا الدليل. لأن الإيمان هنا انصرف إلى أي شيء؟ إلى الأركان
التصديق
الستة.
إلى
الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الستة. لكن إذا ما جئنا مثلا لحديث وفد عبد القيس، فإذا بالإيمان هنا يشمل أعمال الظاهر والباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع، آمركم بالإيمان بالله، هتدرون ما الإيمان بالله؟ فذكر من جملة ذلك ما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تركه، مثل الانتباذ في الحنتم والمقير والنقير وهكذا. فدل هذا على أن هذه تدخل في مسمى الإيمان. أما بالنسبة لقضية زيادة الإيمان ونقصانه فهذه أيضا سبقنا أشرنا إليها، وأن الأدلة عليها متضافرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله ما جاء في العديد من الآيات التنصيص على زيادة الإيمان ونقصانه، مثل قوله جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومما لا شك فيه أن الزيادة تستلزم النقص.
صحيح.
نعم. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا دليل على أن
تعدد هذه الدرجات يدل على نقصان وزيادة.
هذا دليل على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه بقدر ما يكثر العبد من الاتيان خصال الإيمان هذه يزداد إيمان، والعكس بالعكس.
نعم أحسنت. نعم تفضل الشيخ، يعني ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟
الدليل على تفاضل أهل الإيمان يتضمنه أو يتضمن نعم. يتضمنه الأدلة أو تتضمنه الأدلة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. ومن جملتها حديث الإمام بطعن. نعم. وسبعون شعبه. نعم. ومنهم جملة هي قول لا إله قول الله جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فيعني من ازداد إيمانا فلا شك. نعم. أنه أفضل ممن.
نعم.
لم يزدد إيمانا. نعم. هذا دليل على وجود. نعم. التفاضل.
نعم.
أهل الجنة في الجنة يتراءون الغرف كما نتراء الكوكب الدري الغابر في الأفق بأي شيء.
نعم.
بتفاضلهم في الإيمان. نعم. وإلا. نعم. لماذا لا يكونون في درجة واحدة.
نعم.
كذلك ما ورد مثلا في حديث قارئ القرآن أنه يقال له اقرأ وارتقي فإن منزلتك بآخر درجة أو في عند آخر آية تقرأها. طيب هذا يدل على أنه يرتقي بقدر ما يقرأ. هذا يعني على زيادة
هناك
وتفاضل أهل.
نعم.
قراءة القرآن. كذلك أيضا.
نعم.
عندك
شيء. هل هناك من يقول بأن إيمان أقل إنسان في الأمة مثل إيمان جبريل؟
نعم. نعم. غلاة المرجئة. بل وحتى من يسمى بمرجئة الفقهاء يلزمهم أن يقولوا بهذا القول.
نعم. كيف؟
لماذا؟ لأن من يقول إن الإيمان مجرد التصديق.
نعم.
وأن أهل الإيمان لا يتفاضلون. هذا يلزم منه أن يكون إيمان جبريل كإيمان أفسق.
نعم. نعم.
وهذا بلا شك أنه يجب على الإنسان أن يستحي أن يقول. نعم. مثل هذا الكلام فضلا عن تقريره شرعا. على كل حال من تأمل أدلة الشرع وما أكثرها فإنها تدل بلا شك على تفاضل أهل الإيمان وأنه لا يمكن أن يكونوا كلهم في درجة واحدة. مثل حديث الشفاعة.
نعم.
يوم القيامة وأن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. نعم. ثم حتى ما يبقى إلا من كان في قلبه مثقال ذرة.
نعم.
وأدنى من مثقال ذرة من خردل.
نعم.
من الإيمان.
نعم.
هذا دليل على وجود التفاضل. لو تأملنا الآيات التي فيها ربط الإيمان بالعمل الصالح فإنها تستلزم هذا الذي نقوله.
نعم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
يعني لا تجد إيمان يذكر مقترب. إلا مربوطا بالعمل الصالح.
الصالح. نعم.
لو كان مجرد الإيمان وحده يكفي.
نعم.
لما ربط بالعمل.
نعم.
الصالح.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ علي من لبنان. تفضل.
ألو.
تفضل.
والله سؤال للشيخ بس.
تفضل.
سؤال بس عن إمام مش موقت ولكن بيأكل حقوق العالم هل يجوز نصلي وراه؟
إمام يأكل حقوق الناس. طيب شيخنا يعني لو نجيب السائل.
طيب
أقول نفضل.
يا
يسأل عن إمام يأكل حقوق الناس.
تسأل عن الصلاة خلف إمام يأكل أموال الناس بالباطل فيما يظهر من كلامك. فنقول إنه إن وجد إمام أتقى من هذا وأصلح من هذا فصلوا خلفه يعني إذا كان في مسجد آخر. إن لم يوجد وأمكن إبعاد هذا الإمام فينبغي إبعاده إذا لم يترتب على ذلك فتنة تقع بين المسلمين. أما إذا كان هذا الإمام متمكن أمكن تدعمه مثلا السلطة أو المنصب الإداري أو الأنظمة الإدارية في البلد نفسه أو له طائفة ينصرونه إلى غير ذلك مما يوحي بأنه سيترتب على إبعاده فتنة تقع بين المسلمين وليس هناك بديل عنه فصلوا خلفه لكم صلاتكم وأجرها وعليه إثم أكل أموال الناس بالباطل وصلاته تكون صحيحة لأن أكل أموال الناس بالباطل لا يعني كفره فيثاب على صلاته صلاته تسقط عنه وصف الكفر تسقط عنه الواجب الذي أوجبه الله عليه ويبقى آثما بأكله لأموال الناس بالباطل.
نعم. الأستاذ عبد الكريم الجزائر تفضل. أستاذ عبد الكريم اسمعنا من الجوال لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ يا حسن.
الله يبارك فيك يا أستاذنا تفضل.
حياك الله يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا حياك الله.
الشيخ حسن نسأل الشيخ على طقم صبغ اللحية بالسواد المرة اللي فاتت ما سمعتهاش.
حاضر
صحيت بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. في سؤال تاني؟
في سؤال واحد
بكسر. حاضر الآن الأستاذ علي السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس الإيجار عن بس الربا بس.
نعم؟
عن الربا.
الربا؟
هي بس هذا سؤال بس.
حاضر تفضل.
أنا أباقي لي فلوس بس في عليها ربا، هل يجوز ولا ما يجوز؟
تسأل إيه حضرتك؟
أسأل أني باخذ بتسلف فلوس.
بتتسلف فلوس بالربا.
بالربا. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر.
بس لا بكلم الشيخ لو سمحت.
حاضر الآن.
أسمعك نعم تفضل يا أخ علي.
أنا تفضل الشيخ معك.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا حياك الله.
مساك الله بالخير. السلام عليكم.
مساك بالخير يا أهلا وسهلا.
أنا حين مضطر أبيلي 10,000 ريال لدفع إيجاري.
إيه.
ورحت المكاتب حطوا علي 16,000. هل هذا يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
وشلون يعني كيف يحطونها 16,000؟ هل سيعطونك نقدا او يعطونك سلعة؟
يبعطوني نقد 10,000 ويسجلونها علي 16.
كذا يعني مال بمال؟
ايه ربا بس في ربا ياخذ علي 6,000 زيادة.
لا شوف شوف يا اخ علي شوف في طرق في طرق يمكن يعني تحصل على ما تريد وتجتنب ان شاء الله تعالى الوقوع في الاثم، مثل أن تأخذ سلعة، خذ مثلا منهم مواد غذائية، إذا كان عندهم مواد غذائية وبيعها في السوق، تأخذ منهم مثلا سيارة وتبيعها في السوق، أي سلعة.
لا ما عندهم. أنا يا شيخ أنا اسمعني، أنا ما أنا أكلمك بصراحة. أنا ما حصلت إلا بطاقات سوا عندهم بالمكتب. أي. وقالوا خذ البطاقات، وإنك شريت البطاقات ولا في بطاقات ولا شيء، بس يعطوني 10 سنين علي 17.
لا ما يجوز هذا، انتبه احذر.
طيب احذر. طيب كيف ادفع ايجاري؟ اقعد بالشارع انا وعيالي.
موجوده البدائل، انا قلت لك فيه ناس يعطون سياره، في ناس يعطون مواد غذائيه،
وفي
ناس يعطون سلع اخرى. لا لا, لا موجودين موجودين على الساحه يعني. انت ما طيب ما وجدت الا هؤلاء، في غيرهم.
طيب اذا عشان اولادي وبناتي بالشارع اقعد، ما يحل هذا؟ ما يشيل يحل؟
انا اقول لك البدائل موجوده. شوف يا اخ علي لا تفترض الشيء، لا تفترض الشيء اللي نعرف انه غير صحيح.
طيب
شوف اسمع اصلحك الله، اسمع الله يصلحك. احنا اهل قريه كل منا يعرف خيه كما في اللغه العامه. ها واضح من لهجتك انك من ابناء هذا البلد، وكلنا من ابناء هذا البلد، ونعرف ان من يريد يعني، دعنا نفترض انك ما وجدت احد يسلفك يقرضك قرضا حسنا، بامكانك تاخذ من اناس سلع وتبيعها، هذا موجود على الساحه.
طيب شيخنا الأستاذ عبد الكريم من الجزائر يسأل عن حكم صبغ اللحية على العموم ثم بالسواد خاصة.
نعم. هذه المسألة سبق أن سأل عنها بعض الإخوة في مرات سابقة وتكلم على هذا، وخلاصة الجواب يا أخ أظن عبد الكريم هو خلاصة الجواب يا أخي عبد الكريم أن مسألة الصبغ بالسواد من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم إلى حد أن بعضهم ألف فيها بعض المؤلفات. وسبب الخلاف الأدلة التي وردت في هذا، فمنهم من يعل هذه الأدلة. بعضهم يقول مثلا إن البخاري لم يخرج شيئا من هذه الأدلة، أخرج مسلم منها حديث جابر بن عبد الله في قصة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا يعني البياض وجنبوه السواد، فقوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد أمر بالاجتناب، هذا والأمر يدل على الوجوب ومخالفته تقتضي التحريم. هذا هو أقوى الأدلة التي وردت في هذا. ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحصل في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذان الدليلان هما عمدة هذا الباب. بالنسبة لحديث جابر الذي في صحيح مسلم، من أهل العلم من يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد مدرج من أبي الزبير وهو الراوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وبالنسبة لحديث ابن عباس هناك من أعله بعلل خفية لا أطيل عليك بها، ولكن العلماء يعني مختلفون فيه، ولذلك لم يخرج في شيء من الصحيحين حتى في صحيح مسلم، وإنما أخرج في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود في غيرها من الكتب. حتى نفهم القضية ونعذر المخالف فنقول إن من يخالف في هذه المسألة وضحت وجهة نظره، وهو أنه يقول لو كان الدليل لا علة فيه لأخذت به ولقلت بالتحريم، ولكن الأصل الإباحة إلا إذا ورد ما يدل على إخراج هذا الأصل عن أصله. طيب، أنا بالنسبة لي أرى أن حديث جابر رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد أرى أنه صحيح، وأرى أن من أعله بالإدراج فإن قوله غير صحيح، لأن كل الرواة الذين رووا هذا عن أبي الزبير كلهم يذكرون هذه الزيادة، هل من المعقول وعددهم كثير جدا، هل من المعقول أن يجتمع كل هؤلاء على إدراج هذه اللفظة وما في واحد منهم نسأل الله العافية يعني ما فهمه الذي ذكر أنه قال قلت لأبي الزبير أقال وجنبوه السواد قال لا، هذا شخص واحد مخالف لعدد كثير أكثر من 10 ممن رواه هذا عن أبي الزبير كلهم يذكرون فيه هذه اللفظة، فهل من المعقول أن يكون أبو الزبير لعب على هؤلاء كلهم وأدرج هذه اللفظة عليهم؟ هذا يستبعد، هذا ليس من شأن أهل الحديث. لذلك أنا أرى أن هذه اللفظة صحيحة، وأنه يجب على المرء المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يقع في هذا الأمر وهو الصبغ بالسواد، خاصة أن الأدلة التي جاءت في تغيير الشيب كلها ما وجدنا فيها ما يدل على تغييره بالسواد، وإنما فيها
بالحنة
نعم في بالحنة والكتم وهو اللون البني الغامق هذا، وفيها الحمرة وفيها الصفرة، يعني ثلاثة ألوان على التدرج، أشدها غمقا الحنة مع الكتم، ثم يليه الحمرة وهو اللون اللي يمكن يسمونه الآن كستنائي ولا أمال لذلك، ثم الصفرة يعني يشبه اللون الذهبي الذي يسمى الآن، لكن في السابق كانوا يستخدمون أكثر شيء الحنة، فالحنة على درجات بحسب بتركيزه من عدمه. إذن هذه هي الأصباغ التي وردت في السنة في تغيير الشيب، فإذا كان التغيير بالسواد جائزا فلماذا لم يذكر في هذه الأصباغ؟ هذا اجتناب النبي صلى الله عليه وسلم لذكر السواد دليل على أنه ممقوت، خاصة إذا ربطنا المسألة بأمر آخر وهو أن الصبغ بالسواد يترتب عليه الغش، فيمكن أن تخدع المرأة مثلا برجل نمق نفسه وأظهر نفسه كأنه شاب بينما هو في الحقيقة كبير في السن، هذا يعد من الغش المرأة، والعكس كذلك، ربما صبغت المرأة رأسها وتبدو كأنها شاب، خاصة أن بعض الرجال وبعض النساء يكون يعني فيه مثلا نظارة وامتلاء الجسم وامتلاء الوجه فلا يتضح معه آثار الكبر، وقد يكذب المرء في سنه، فالشريعة جاءت بمحاربة الغش بإبعاد الغش، لأن
والتدليس
نعم لأن هذا من التدليس ويعني الإضرار بالمسلمين، وينبغي للمرء أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، يوجد شاب عنده 27 سنة يرغب في زواج بامرأة مطلقة وأم لبنت ذات دين، والديه يمانعانه وهو يرغب في الزواج معها، ما هي توجيهاتك يا شيخ مع العلم أن البنت ذات دين؟ بارك الله فيها.
يتيمة؟ البنت يتيمة؟
لا 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 لها والدين. ولكنها مطلقة وأم لبنت.
تمام.
ويوجد شاب عنده 27 سنة يريد
الزواج
فيها، ولكن والديه يمانعانه.
في سؤال ثاني يا عبد الرحمن؟
لا إلا هذا، وادعوا لهم يا شيخ أن يجمع الله بينهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلة شيخ يعني منتشرة، بعض الشباب يريد أن يتزوج من امرأة إما أن تكون أكبر منه وفقط وليست متزوجة، أو متزوجة وربما تكون أصغر منه، متزوجة ومعها بنت أو ولد أو أبناء أيا كان، وتجد أن أولياء الأمور يرفضون تماما أن يتزوج البكر بامرأة ثيب.
بالنسبة لهذه المسألة في الحقيقة تكثر بلا شك مثل ما تفضل الشيخ حسن.
ممكن أخذ الصدى. أم خالد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ حسن؟
الله يبارك فيك، تفضلي.
كيف حال الشيخ سعد؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة.
ثلاثة، تفضلي.
ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام نتصبح بسبع تمرات، فهل يغني مثلا إذا تصبح الإنسان بس بثلاث تمرات؟
يغني ثلاثة بس؟
أي ثلاثة.
الصوت لو تعلي الصوت شوية بعد إذنك يا مقالي.
أقول يعني يغني ثلاث تمرات.
تمام. الأول الثاني؟
صار الثاني إذا كنت في الحرم وفي فندق يعني يطل على الحرم بس ما أشوف المصلي، فهل يجوز أني أصلي مع الإمام؟
إذا كنت في الحرم كيف؟
ماذا؟
في فندق بس اني اصلي في الفندق بس ما اشوف المصلي. السؤال الاخير، كيف تحصن المراه بيتها من زوج يعني يؤمن بالسحره ويحضر منهم مثلا الحجب والتمائم وهي لا تعلم؟ واضح.
كيف تحصن المراه بيتها من ايه؟
من زوج يعني يؤمن بالسحر ويحضر منهم الحجب والتمائم من الخارج،
السحر والشعوذة وكده.
اي
طيب، حاضر،
تمام لله.
الله يبارك فيك. شيخنا عبد الرحمن يسأل السؤال، حضرتك تجي تجاوب وبعدين يجاوب ام خالد.
ذكرني.
الشاب الذي يريد ان يتزوج من امرأة ثيب
او تكبره، يعني هذه المسألة تحتاج الى معرفة التفاصيل، يعني لماذا يرفض الأبوان الأم والأب، لماذا يرفضان أن يتزوج هذا الشاب هذه المرأة؟ هل هو فقط لمجرد أنها مثلا تكبره سنا، أو لمجرد أنها مطلقة، أو في المسألة شيء آخر؟ بمعنى أن الوالدين أحيانا يلتفتان لبعض الأمور الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان هذا الشاب ارتبط بهذه المرأة عن طريق مثلا مكالمات هاتفية أو بعض وسائل الاتصال وما أكثرها، سواء بالبريد الإلكتروني أو بالفيسبوك أو بتويتر أو الانستغرام أو غيرها من وسائل الاتصال، فالأبوان يريان أن هذا التواصل الذي وقع بين هذه الفتاة وابنهما يعد خيانة من هذه الفتاة لأوليائها.
نعم.
وما دامت اجترأت على هذا الفعل فإنها يمكن أن تجترئ على خيانة زوجها في المستقبل، فهذه نظرة في الحقيقة مقدرة.
نعم.
ويجب على الرجل والمرأة أن يسلك المسالك الشرعية في حال الرغبة في الزواج، وأما التواصل بهذه الطرق فإنه يمكن أن يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يندم الرجل وقد يبدأ في الشك، ما دام أنها تواصلت معي فما الذي يمنع أن تكون تواصلت مع أحد قبلي
أو ستتواصل معه؟
لا لا، يعني تواصلت مع أحد قبله، ولكن يمكن أنها ما اتفقت هي وإياه اتفاقا يعني 100%، ثم ظفرت بهذا فارتبطت معه، لكن يمكن مثلا أنها بعد أن تخالط أو تتزوج بهذا الرجل تبدأ تتذكر بعض ما قاله لها الرجل الأول، فالشيطان يلعب عليها، هذا كله وارد. يعني في بعض الأحيان يمكن تكون مجرد غيرة من الأبوين لأنهما يريدان لابنهما الأفضل،
البكر مثلا.
نعم، يريدان البكر والأصغر منه سنا.
نعم.
فهذا يعود لثقافة الأبوين، إذا كان بالإمكان إقناعهما والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وهو سيد ولد آدم تزوج من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في اتصال.
أستاذ حضرتك بس علي اليمن. أستاذ علي تفضل. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك أريد أن أسأل سؤالا يا أستاذ.
تفضل.
أقول لك أنا أشتغل في مصرف، في مصرف الصرافة أشتغل، والناس تدع معي بالعملات الأجنبية مثل الدولار الدرهم السعودي. تعملك
تمام.
ألو.
أيوة سامعينك تفضل.
وبعدين إذا يريد أن يسحب، يريد أن يسحب العملة مثل السعودي ونصرفها إلى اليمني، أعطيه ورقة يوقع عليها ثم أعطيه اليمني، فهل أعطيه اليمني ولا أعطيه أولا العملة بالسعودي ثم أسحب منه العملة؟
فهمت السؤال؟
لا ممكن.
طيب أخ علي،
هل
أخ علي علشان نفهم سؤالك، أنا أريد أسألك أسئلة. أنت الآن تريد أن تشتري عملة يمنية بعملة سعودية كذا؟
لا 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 يا أستاذ، أقول لك أنا أشتغل في مصرف، موظف في مصرف.
في مصرف.
طيب
وأنا تدعى معي العملات السعودي الدرهم العماني.
طيب أكمل السؤال يا أخي.
في حساباتهم معهم إيداعات في حساباتهم، فعندما يريدون العملات يسألوني بكم الصرف، فأقول لهم الصرف بكذا وكذا بالعملة اليمنية، فيقولون اسحب لي مثلا 2000 سعودي من حسابي، أعطيه ورقة يوقع عليها ثم يقول لي اصرفها مباشرة قبل لا يقبض السعودي، فهل أعطيه اليمني ولا السعودي أولا أعطيه ثم أسحب منه السعودي وأصرفها له؟
يعني رصيده باليمني، رصيده لا. عندكم
رصيده
باليمني.
بالسعودي.
لا
في البنك.
لا رصيده
بالسعودي. له اسحب لي 2000 ريال
سعودي رصيده.
ايوه وبيقول لك اسحب لي 2000 ريال سعودي واعطيني باليمني، فانت أيوة. بتقول ادي له الورقه أيوة. وسلمه أيوة. اليمني اول ولا استلم السعودي اول؟ صح؟
اه
انت بتقول اعطيه اليمني اول ولا استلم السعودي اول؟ صح؟ هذا سؤال.
لا أيوة. هل أعطيه اليمني؟ أخ علي. هل أعطيه ورقة بس يوقع عليها؟
طيب.
اسمه؟
أخ علي.
ثم يقول لي حولها مباشرة إلى اليمني قبل لا أعطيه السعودي.
أخ علي، أنا سأجيب بتقعيد عام، إن أقنعك الجواب فالحمد لله، وإذا ما أقنعك ضع رقمك عند الكنترول.
أحسنت.
نعم. وتواصل معك وشرح لي بشكل مفصل، لأن الآن الصورة ما هي واضحة جيدة، لكن أنا سأجيب بجواب إن شاء الله أرجو أن يكون مقنعا لك ومفيدا للآخرين بإذن الله.
نأخذ محمد من السعودية أول. السلام عليكم، اسم محمد.
أهلا حياك الله يا أخي.
تفضل يا أخي.
أقول بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة بعد الإمام، بعدما يقرأ الإمام، هل تجب؟ وإذا قرأ الإمام سورة من قصار السور مثل سورة الكوثر أو سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فلا يمكن للمأموم أن يتم قراءة الفاتحة في هذا؟
طيب في سؤال ثاني؟
هذه بارك الله فيك.
طيب بالنسبة. الله يبارك فيك. فضيل الشيخ سؤال عالي باختصار شديد، بيقول إنه بيعمل في مصرف وبيأتي.
إنه أكملنا الجواب السابق؟
آه لا إحنا ما. طب نجاوب عشان عالي بس فكرت حضرتك.
طيب
الجواب.
طب
نجاوب.
أساس يعني ما ينقطع الجواب.
سنت.
كنا في إيش
ذكرنا؟ نتكلم على موضوع زواج من
فنقول نعم كبيرة. بالنسبة للأبوين إذا ذكر بالله وقيل لهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من ابنكما بما لا مجال للمقارنة فيه، تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أكبر منه بكثير يعني، وكانت أيضا يعني مع هذا نعم يبدو أنها أيضا ولدت يعني قبله، فاجتمع الكبر وأنها ليست بكرا ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعد هذا نقيصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله يا أناس، إذا كان الابن أعجب بامرأة لأمر إما مثل دينها مثلا أو لبعض المقاييس التي يقدرها الرجال، فلا يجوز للأبوين أن يمنعانه من ذلك. لكن لنفترض يا أيها الأخ السائل ما أدري اسمه، افرض يا أخي أن أبويك لم يقبلا أن يتنازل عن هذا الرأي، فهل تغضبهما؟ نقول لا، اجتهد في إقناعهما إن تمكنت من ذلك، وإن لم تتمكن فلا تغضب والديك لأجل امرأة، والله تعالى أعلم.
نعم. نعم. طب أمة الله من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ، أريد أن أطرح السؤال.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن القدر، مسألة القدر في مسألة الجنة والنار، هل هي قدر لا خيار لنا أو لنا خيار؟
نعم، وضح لو سمحت السؤال.
فهمت السؤال؟
لا لا، علي الصوت شوية ووضح الكلام لو سمحت.
قلت لك مسألة القدر في ظلام الهداية والجنة والنار، هل لنا الخيار أنا مكتوب هي قدر؟
القدر وقضية الجنة والنار؟
نعم، وظلام الهداية، هل هي قدر أنا لنا الخيار؟
ماشي. طيب حاضر حاضر، في سؤال تاني؟
ممكن سؤال ثاني؟
ايوه تفضلي.
هناك قرية يفعلون شرك ويكسبون المال من هذا الشرك، وبهذا المال ينفقونه في المصلحة العامة للقرية، يدخلون الماء به الى المنازل. السؤال هنا، هل يجوز استعمل هذا الماء؟
لو سمحت بداية السؤال بس.
هناك قرية
أيوة
يفعلون أمور الشرك.
يفعلون أمور إيش؟
الشرك.
شرك
شرك
والله ما أدري.
يفعلون أمور الشرك
الشرك الشرك يفعلون أمور شركية يعني.
أمور شركية.
أيوة خلاص خلاص السؤال واضح.
من هذا الشرك.
حاضر. طب شيخنا، أم خالد السعودية تسأل، هل يجزئ 3 تمرات عن 7 تمرات؟
يا أم خالد، الدليل ورد ب7 تمرات، لكن لو أن الإنسان لم يجد إلا 3 تمرات، مثل إنسان فقير، أو حتى لو لم يكن فقيرا ولكن لما نظر في البيت وإذا به لم يبقى فيه إلا 3 تمرات، ولو انتظر حتى تفتح المتاجر والمحلات فإنه سيتأخر، فأكل هذه 3 تمرات لأنه لا يجد غيرها، فهل يكفي؟ نقول فضل الله واسع، ولكن الدليل ورد ب7 تمرات، فإذا كان الإنسان يريد أن يكون فعلا مطبقا للسنة ولهذا الفضل الذي ورد في التمرات، فعليه أن يأكل 7 تمرات كما ورد في الحديث.
أحسن فضل الشيخ. معنا الأخت مريم من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤال ليبيا، عندنا في ليبيا عندنا نظام منع المصرف لكل معناها رب عائلة يأخذ 500 دولار.
على كل كم؟
على كل رب عائلة، معناها لكل أسرة معناها ليبية يأخذ 500 دولار.
أيوة.
نبي معناها لما 500 دولار معناها من المصرف تأخذهم. لكن لما بعدين أنت لازم تحط الفلوس معناها ما تشري الدولار معناها من المصرف، تحط معناها كاش ليبي. وبعدين تأخذ الفيزا، يعطوك فيزا. الفيزا يقول لك امشي بها يا لتركيا لا تونس باش تاخذ الدولار.
طيب
فهمتني شيخ؟
انا ما فهمت، اذا كنت انت فهمت
ايوه. معنا بنشوف على هل المعامله هذه حلال ولا حرام.
حضرتك لكل عائله 500 دولار، انت بتضعيها بالليبي وبتاخديها لو سافرتي بتاخديها دولار؟
لا، معناها تاخذ الفيزا فيها اللي معناها يبيعها هنا دولار، معناها يبيعها لاصحاب الدولار اليد السوداء، وفي اللي يمشي بها لتركيا ولا لتونس ويجيب دولار من غادي. ما يعطوش دولار هنا، هم يعطوك فيزا بس
بقيمة الدولار اللي معناها فيزا. بسألها الشيخ. طيب
يا أخت مريم.
أيوة.
الآن أنتم عملتكم الدينار كذا؟
الدينار الليبي.
الدينار الليبي. المصرف يعطيكم 500 دينار
دولار.
يعطيكم بالدولار ولا بالدينار؟
بالدولار.
لا هو معناه يعطيك 500 دولار
يعني
يقولك ايه يقولك خلص انت بالدينار الليبي.
يعني هو لا يجد العمله الليبيه ولا كيف؟
لا هو مش عارف من المعنى التحم. لا هو يبي انت بعطيك 500 دولار يدفعهم انت بالعمله الليبيه للمصرف.
يعني الان الرصيد رصيدكم بالدينار الليبي صح؟
ايه بالدينار. ايه
ايه. واذا جئتم لتستلموا بالدينار اعطاكم دولار؟
لا هو زعمت مخصص ان اللي كان محقق من النقد الاجنبي خالص دولار ادفعهم بالليبي ويعطوك فيزا. فيزا لازم تمشي تركيا باش تاخذ بها دولار. ما عطيتش دولار معناها
كامل. اخت مريم خذي الرقم او ضعي رقمك عند الكنترول ويصير تواصل لان يعني فهم السؤال مهم جدا على اساس اجيبك جوابا صحيحا.
نعم. تفضل الشيخ ام خالد تسال اذا كانت في الحرم وهي في الفندق هل تصلي خلف الإمام؟
نعم. يا أخت أم خالد إذا كنت في الفندق فالفندق ليس هو المسجد، فلا بد إذا أردت أن تأتمي بإمام الحرم أن تكوني في المسجد. أما ما يفعله بعض الناس من الصلاة في الفنادق حتى ولو كانوا يرون الإمام فأنا لا أعد هذا كافيا، حتى وإن كان هناك من يفتي بهذا فأنا لا أرى هذا، لأن الصفوف ليست متواصلة وهذا فندق وهذا مسجد، يعني الفندق ليس من المسجد. فالذي يريد الفضل عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد. إذا ادعى مثلا الازدحام نقول الازدحام بإمكانك أن تصف مع الناس في آخر الصفوف التي تستطيع الوصول إليها. فلو افترضنا أن الازدحام وصل إلى الساحات ساحات الحرم أو تعدى ذلك إلى الشوارع
تعدى الفندق تفضل. طيب
ليست مشكلة، لكن ما دامت الصفوف متواصلة نعم، لكن أن يكونوا بمنأى عن الناس في الفندق فهذا لا يصل.
تفضل الشيخ لو تعدت الفندق بس هم فوق في الدور الثالث، لأن في بعض الفنادق
أنا أرى أن هؤلاء
منعزلون
منعزلون عن إذا كانوا يريدون أن يصلوا فليجعلوا لهم إماما يصلوا معه
منفردين،
لكن الاهتمام بإمام الحرم أنا لا أرى هذا.
طيب تفضل الشيخ كيف تحصن المنزل من اعتقاد زوجها بالسحر والشعوذة وما إلى ذلك؟
الأخت سألت أن زوجها ممن ابتلي يمكن إتيان الكهنة أو تصديقهم وهكذا، فتخاف على نفسها، فكيف تستطيع أن تحصن نفسها وذريتها من ما يمكن أن يلحقهم من أذى من جراء هذه الأخطاء التي يرتكبها هذا الزوج؟ فأقول أولا عليك بأذكار الصباح والمساء، احرصي على صلاة الصبح تؤديها في وقتها، إذا كان لك أولاد كبار احرصي على أن يصلوا الصبح في جماعة، واحرصوا على أذكار الصباح والمساء، وحاولي جاهدة أن تقرأي سورة البقرة كل يوم، لأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فأنت إذا فعلت هذه الأسباب إن شاء الله تعالى تكوني قد اعتمدت واتكلت على الله ولا يضرك شيء بإذن الله. كذلك أيضا ما ورد في السؤال الذي قبل قليل وهو الاصطباح بسبع تمرات إن أمكن من المدينة فهذا جيد، وإذا لم يمكن فأي تمرات
سؤالها هي
السائلة. طيب إذن اصطبحي بسبع تمرات وافعلي ما ذكرته لك من أذكار الصباح والمساء والتحصن بقراءة سورة البقرة يوميا، وأبشري إن شاء الله تعالى، اتكلي على الله، أصدقي في توكلك على الله.
معنا الأستاذ عمار من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك يا أستاذ وتحياتي للشيخ، وأقول له السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قل لك يا شيخ بعض الأشخاص يحلفون يعني القسم على المصحف بعضهم البعض على المصحف الشريف حتى ينالوا أو يتحصلوا على حقوقهم، رغم يا شيخ في كل بلد توجد عدالة، والبعض يقول العدالة لها ملفات وكذاش. أنا أفضل المصحف على العدالة، هل هذا يجوز أم لا؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحفظك، تفضل يا أخي.
الله يزيد فضلك شيخي. أنا بدي أسأل على اسم أسينات، أنا أجتني بنت وسميتها أسينات.
اسم يعني إيش؟ اسم
اسمها إيش؟
أجتني بنت
اسمه
أسينات.
أسينات؟
إيش معنى أسينات يا أخي؟
والله هيك إنه الأولاد قالوا بنسميها أسينات يا بابا، قلت لهم خلص، بس إنه في حرمانية ولا إيش ولا؟
أسينات يعني سينة، وجمع جمع سينة أسينة.
أسينات.
طيب حاضر حاضر حبيب.
الله يجزيك الخير يا شيخي.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا محمد من السعودية يسأل عن قراءة الفاتحة بعد الإمام أو لا يلحق مثلا أن يقرأ الفاتحة.
نعم نعم.
هذا سؤال متكرر يعني.
صحيح، هذا سؤال تكرر كثيرا.
نعم.
فنقول يا أخ محمد، إذا تمكنت من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فافعل، وإذا كان الإمام مثل ما تفضلت أنه قرأ سورة الكوثر ولم تتمكن من قراءة الفاتحة خلفه فهو يتحملها عنك. طبعا هذا في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فأنت تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة. نعم
نعم. معنا الأستاذ رشيد من الجزائر، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبتنا فيه، تفضل سؤالك. جزاك الله خير.
عندي سؤال، هل يدخل الهمز واللمز في الجهاد والقصاص والتربية والتأديب بعامة؟
في ايش؟ هل يدخل الغمز واللمز في ايش؟
في الجهاد والقصاص والتربية والتأديب والحدود والتعزيرات بصفة عامة.
يعني يعذر قصدك؟
يعني
وضح لنا السؤال بس معلش.
يعني التعزير التربية التأديب الجهاد الكفار والمنافقين.
سؤالك غير واضح يا رشيد، يعني هل تقصد أن من همز الكفار أو اغتابهم أو لمزهم يعد هذا يعني أمرا مندوبا؟ هل تقصد هذا؟
نعم، يعني بصفة عامة الهمز واللمز بصفة عامة. ما
كيف بصفة عامة؟ ما في شيء اسمه بصفة عامة. في فرق يا أخي بين الكلام في الكفار، وفي فرق بين المسلمين، في فرق بين الكفار المحاربين، وفي فرق بين الكفار المسالمين. أنت وضح السؤال، ماذا تريد؟
طب حضرتك لما نوصل له ممكن نجيب الاثنين إن شاء الله. طب أبو شاهر السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا سيد حسن.
الله يحفظك وبارك فيك.
مساك بخير يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا
يا شيخ. لو سمحت، أنا إمام مسجد والجماعة اجمعوا مبلغ من المال ترميم المسجد، والحمد لله تم ترميمه وزاد بمبلغ من المال، فحبيت أرجع عليهم وقالوا لا خلي عندك، وليحتاج المسجد شيء يعني اشتغل فيه.
طيب.
فالمبلغ هذا لك عندي يعني 2-3 سنوات ما دفع زكاته، هل يجب عليه زكاة المبلغ هذا؟
ما في زكاة.
ما في زكاة.
لا أنا ما في زكاة، خليه لمصالح المسجد عندك.
هو المصلحة المسجد بس أنا دي 3 سنوات.
ما في زكاة. ما في زكاة يا أبو شهر.
طب لو يعني المبلغ متعان ولا أنت بتصرف منه وعارف إنه في ذمتك؟
لا أنا عارف إنه في ذمتي المبلغ هذا. أمانة عندي.
السؤال جاك الجواب عليه.
تمام. طب شيخنا أستاذ علي من اليمن يسأل سؤال تقريبا يعني حضرتك يعني قلت له اترك رقمك، ولكن هو بالتقريب يعني.
طيب.
باختصار.
نعم أخ علي، أنت يبدو أنك تعمل في مصر.
في مصر.
نعم. وهناك من يكون رصيده بالريال السعودي،
بعملة بلده، ريال سعودي أو عماني أو كذا أو كذا.
لا.
فيأتي المصرف ويطلب منه تغيير هذه العملة 2000 ريال سعودي مثلا باليمني، فهو معاه جهاز عايز يحول رصيده من البنك ياخده المصرف علي ياخده وبعدين يعطيه يمني. فحضرتك بيقول ان هو بيديله ورقة يمضيها ويوقع عليها، هل اخد منه او اعطيه اليمني اول قبل ما انا ما اعطيه الورقة يمضيها، ام اعطيه الورقة يمضيها قبل ان اعطيه اليمني؟
إذن هذه المسألة هي التي قصدتني يعني سأضع فيها قاعدة عامة، وهو أنه إذا كان هناك اختلاف في العملة،
نعم،
ريال سعودي مع ريال يمني مع ريال إماراتي مع دولار مع جنيه إلى غير ذلك، فإنه يشترط في هذه التقابض، يعني أن يكون يدا بيد، لا يجوز فيه الأجل. لكن المشكلة الآن في عصرنا الحاضر أن التقابض هذا يكاد يكون معدوما، والمصارف تعتمد على توقيع هذه الأوراق وتحويل المال من رصيد إلى رصيد، فهل يقوم هذا التحويل مقام التقابض؟ أقول إن كان هذا التحويل حالي، يعني الآن بمجرد ما يوقع على المبلغ ويقوم الموظف بإدخال البيانات ينتقل الرصيد إلى الطرف الآخر، فهذا تقابض، يعني انتقل من رصيد ألف إلى رصيد باء، هذا تقابض. لكن إذا كان يترتب عليه مدة زمنية مثل ما نجده مثلا في بعض التحويلات التي تأخذ أحيانا مثلا أسبوع وربما أكثر، فنقول إن التقابض في هذه الحال غير موجود، فالذي يريد أن يبرئ ذمته فعليه أن يسلك طرقا بديلة، مثل أن يجتهد في الحصول على ذلك المبلغ يعني نقدا. مثلا نحن في المملكة إذا أراد الواحد منا مثلا دولارا أو دولارات يذهب للمصرف ويقول أنا أريد دولارات كاش نقدا، يأخذها ثم بعد ذلك يقوم بتحويلها، مهما أخذت أسبوع 10 أيام ليست مشكلة لأنه الآن صار بالعملة نفسها. لكن إذا كان سيدفع ريالات في مقابل دولارات ما تستلم إلا بعد مدة، فهذا يعني من الواضح أنه يدخل في الربا. لكن هناك من قد يجتهد في هذه المسألة ويقول إن هذه تدفع لها الضرورة وما إلى ذلك، أنا لا أرى هذا مع وجود البدائل. البدائل موجودة وهي أن يستلم المبلغ كاش ويحوله، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. أمت الله فضيلة الشيخ من الجزائر تسأل عن القدر والجنة والنار، وتقول هل هذا اختيار أم حق؟
مسألة القدر يا أيتها الأخت السائلة لا يلزم منها أن يكون المرء مجبرا، بل الله جل وعلا جعلنا مختارين طائعين لا نجبر على فعل المعصية، كما أننا لا نجبر على فعل الطاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يمن على عبده فيوفقه للعمل الصالح ويهيئ له أسبابه تفضلا منه ومنا، وأحيانا يكله إلى نفسه، فإذا اختار طريق الشر ثم سلكه فهو الذي جنى على نفسه، مثل ما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومثل ما ورد في تفسيرها وأنا قدرتها عليك، يعني كونك جنيت على نفسك فهي في الأصل بتقدير الله، يعني أن الله جل وعلا لو لم يشأ أن تعصيه فإنك لن تعصي الله، ولكن الله وكلك إلى نفسك. كيف يعني لو شاء الله أن لا تعصيه؟ أي أن الله جل وعلا قد يحول بين العبد والمعصية، مثل ما جاء في سورة يوسف لولا أن رأى برهان ربه، الله جل وعلا عصمه من الوقوع في الفاحشة، وكذلك سائر الأنبياء يعني هم معصومون من الوقوع في مثل هذه الآثام. هذا تفضل من الله جل وعلا ومنا، لكن ليس ذلك بواجب على الله فيما يتعلق بأحد الناس. من الناس من يتفضل الله عليه فيعصمه من الوقوع في الزلة، ومن الناس من يكله الله إلى نفسه فيكون هو الذي جنى على نفسه، لكن ليس معنى هذا أن الله أجبره على فعل المعصية، بل هو الذي يختار هذا. أنا الآن أمامي كأسان، في أحدهما ماء وفي الآخر سائل هو النسكافي هذا. طيب أنا لست ملزما أن أشرب من الماء والله ألزمني بهذا، لا، أنا الآن أمامي الاختيار، يمكن أخذ هذا بطوعي واختياري، يمكن أخذ هذا بطوعي واختياري. كذلك لو كان عند الإنسان كأسان لبن وخمر، فإن شرب اللبن فهذا مباح له، وإن شرب الخمر فهو يأثم بذلك. هل يقال إن الله جل وعلا هو الذي أجبره على شرب الخمر؟ نقول لا، هو الذي راح وذهب وشربها طائعا مختارا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. الأستاذ عاطف ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطلنا عليك حبيبي، تفضل.
بارك الله فيك. الله يحفظك. والله عندي توضيح على سؤال جالكو وعندي سؤال لي أنا.
ممتاز. أكيد سؤال الأخت مريم.
اللي سألت من ليبيا. تفضل. موضوع ال 500 دولار.
أيوة.
هي البنك بيدي 500 دولار بسعر البنك لكل أسرة. سعر البنك دولار ونص. اما سعر السوق السوداء بره ازيد من 10 دينار، ازيد من 10 دينار، لكن ما بيديهمش الفلوس في ايديهم، يديهم فيزا كارت يدفعوا ال 750 دينار وياخدوا فيزا كارت يصرفوا الفلوس دي من اي دوله تانية في تعاملات بينهم بين ليبيا والدوله التانية، تعاملات ماديه يعني.
طيب يا اخ عاطف، ممكن اسالك سؤال؟
اتفضل يا شيخ.
الآن هذا المبلغ الدولة تعطيه الناس؟
تعطيه للناس.
ايه؟ يعني تعطيهم اياه على اساس انه دولار.
دعم.
على اساس انه هو دولار.
دولار. والواحد ياخذ البطاقة ويذهب مثلا لاوروبا
ويستخدم
الدولار نفسه.
يصرف من الدولة الثانية يعني. أي. بدل ما يديهم الفلوس في ليبيا هنا ويسهل على الناس. لا، حاجة كده من الآخر، هي موضوع مضايقة للناس، حرق الدم للناس.
الله مستحيل.
موضوع سياسي من الآخر. ده المتبع هنا.
طيب، بس أنا أريد أن أعرف الإشكال ما هو، هل مثلا في تفاوت في المبلغ ولا ماذا؟
سودة في البيت
يعني،
في
هو اللي هياخد 500 دولار يا شيخ عشان يسافر دولة تانية يصرف 500 دولار عشان هيدير بيهم. عشان يسافر دولة تانية يدفع تذكرة بكام ويعيش بكام
يعني لا يستطيع استلامها إلا إذا سافر؟
لا يستطيع استلامها إلا إذا سافر.
لو أراد أن يستلمها في البلد نفسه
لا، ما فيش، ويقولوا ما فيش دولار.
يستلم سلعة؟
الناس بتاخد ألوفات مؤلفة على أساس هيستوردوا مواد غذائية ويروح يجيبوا مية ويجيبوا شوية شيبسي وخلصت القصة، والباقي يتباع بالسوق السوداء. الدولار بعشرة دينار.
دينار.
وضحت الصورة يا أستاذ حسن؟
أيوة. طب والحل إيه بقى؟ يعني أنتوا بتعملوا عندكم الحل إيه؟
لا، أنا وضحت حضرتك الصورة. هي
جميل.
اللي لا بتسأل
في بعض
يعني
الناس
شرعاً.
ما أنا في أسئلة جات لنا قبل كده حضرتك بأن هم بيروحوا يشتروا سلعة وبياخدوها مطوقة عليهم بالضعف، وصاحب السلعة بيروح يودي الشيك البنك وبياخدوا من
أيوة
البنك.
ايوه مظبوط، ده من قلة السيولة.
يعني ممكن ياخدوا سلعة بس مضاعفة بنسبة 20% او
50% يا استاذ حسن، و70%.
شوف، هذا سؤال جاب كده.
يعني الضرورة تفرض عليهم هذا يا أخ عاطف، صح؟
الناس اللي هي مع يعني ما فيش في ايديها حل غير كده، وما عندها السيولة ومش عارفة تسحب من البنك.
يعني لو لم
ان هم يوافقوا على ده.
لو لم يفعل يعني ما امام خيار اخر.
نعم.
ما مش خيار، ممكن اطفاله مثلا عاوز يجيب لهم حليب، عاوز يجيب لهم جبن، وما فيش يعني.
طب حضرتك ديت 750 500 دولار كل شهر؟
لا مرة بس، هي مرة يعني.
مرة في السنة؟
والله اللي اعرفه ان هي مرة بتتصرف مرة.
طيب.
اذا كرروا حاجة تاني هتتاخد.
كإعانة، كدعم يعني، غير مشروط
دولار. كدعم، بياخدوه سعر الدولار في البنك. ولكن في الاصل يقول لك روح اصرفهم من دولة تانية.
طيب، جزاكم الله خيرا على التوضيح. حضرتك ليك سؤال تاني؟
بعد اذنك.
اتفضل يعني. يا استاذ، ما كلمة.
صلاة الجمعة، هل ورد حديث ولا حاجة بتقول ان صلاة الجمعة الامام يقرأ بسورة الاعلى والغاشية؟ لان هنا 90% من المساجد او يمكن 99% بيقرأ بالسورتين دول بس.
حاضر.
ففي حديث او حاجة وردت بكده؟
حاضر.
كل كلام ربنا خير، لكن بس عشان ما يبقى.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير على التوضيح وعلى سؤالك شيخنا. طب معانا رمضان من ليبيا النهارده كله ليبيا معانا. استاذ رمضان ليبيا السلام عليكم.
ايوه السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
احييك استاذ حسن واحيي ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك. تفضل. الله يحييك
واحبك في الله يا شيخ سعد.
شكرا لك.
ولدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، تظهر في بعض الفضائيات مسلسلات دينيه تاريخيه ويظهر فيها اشخاص يمثلون شخصيات الصحابه المبشرين بالجنه مثل شخصيه سيدنا ابو بكر وشخصيه سيدنا عمر رضي الله عنهم. كذلك نرى الفضائيات يجرون مقابلات مع بعض الملحدين الذين ينكرون وجود الله ويقولون لا وجود لله وانما هذا تطور الماده.
نعم.
هل مشاهده هذه الاشياء حرام؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز نبش قبور الصالحين والمجاهدين؟ ففي المدة الماضية قامت مجموعة من أدعياء الشر بنبش قبر شيخ المجاهدين عمر المختار، ولا توجد زيارات إلى قبر المجاهد عمر المختار بغرض التبرك أو طلب المدد منه، وإنما نقوم بمثل هذه الزيارات فهو من يقوم بمثل زيارتها وشرك بالله، وإنما نحن نزور وندعو له بالمغفرة والرحمة. فنبش قبر المجاهد ترك أثر عميق في نفوسنا نحن الليبيين.
نعم.
لأنه رمز عزتنا وكرامتنا، فهو كرس حياته في سبيل الوطن.
جزاك الله خير.
إلى أن استشهد، وها هو الاستعمار عاد لنا من بعد طرد.
نعم جزاك الله خير أستاذ رمضان. حاضر. الأستاذ فاتح الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا.
سؤالي للشيخنا الفاضل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله بالرسالة لكي يعني ينشر الرسالة ويوحد الأمة تكون أمة واحدة، والآن نرى يعني الدول الإسلامية كلها متفرقة، كلها تدعي الإسلام وهي متفرقة، لم تنصع لقول رسولنا عليه الصلاة والسلام يعني في الاتحاد قوة، وشتتنا الغرب وشتتنا الأمة. طيب. الإسلامية.
سؤالك يا أستاذ فاتح. حاضر. أحسنت.
ولماذا أين دور العلماء؟
حاضر.
أخذوا من الله ومن رسوله. أين دور العلماء لكي يجعلوا دولة الإسلام دولة واحدة؟
حاضر. حاضر يا أستاذ فاتح.
وعلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. معنا الأستاذ رمضان تقريبا رجع لنا تاني. تفضل.
الو
اتفضل. ولا رمضان تاني ممكن يكون. اتفضل استاذ رمضان.
معاك الو.
اتفضل سؤالك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
سؤالك يا اخي.
حياك الله يا اخوي.
الله يبارك فيك ويحفظك.
كيف حالك؟
الله يكرمك الحمد لله.
انا كنت اوضح لك يا اخوي السادي بتاع ال 500 دولار.
طيب وضح.
يبدو هذا غير رمضان.
مشكلة بيه اللي تصلوا بيكم على 500 دولار.
اتفضل.
ما وضحوا لكمش الصورة مضبوطة يعني.
طيب اتفضل الله يحفظك. جزاك الله خير.
هي ال 500 دولار تعطي لكل فرد أسرة مش كل رب العائلة.
لكل فرد في الأسرة.
ايه يعني رب العائلة مع خمسة أولاد يعني.
ياخذ 2500.
يعطوه 2500 صح عليك.
جميل.
ويسلموا لك البطاقة عندك.
أيوه.
تستلمها من البنك. ايوه بامكانك تبيعها هنا في ليبيا في ناس تشتري منك البطاقه بسعر السوق السوداء وهي تمشي تصرفها برا.
ايوه.
وانت تاخذ بالنقد الليبي هنا.
بياخذوها منك بسعر السوق السوداء ولا
بسعر السوق السوداء؟ بيشتروها منك تو الان سعر الدولار عندنا بتسعة دينار.
ها.
ايه يعني لو عندك انت 2500 دولار بتضربهم في التسعة دينار يسلموا لك المبلغ ويستلم منك البطاقة هو
كويس
ويمشي هو بها يصرفها ويرجع لك البطاقة.
يعني
يشتريها منك في السوق.
ما بيسلمك الفلوس إلا لما يسافر ويجيبه الفلوس.
ايوه وهو بعدين يمشي يصرفها وياخذ فيها طبعا فرق العمولة بتاعها يعني هذا
طبعا
بياخذها هو.
ايوه هذا هو.
ايوه لكن في الاصل انا لما اشتريت الدولار اشتريته بالنقد بالسعر المصرف الحقاني.
ايوه اللي هو دينار ونصف.
دينار ونصف صح علي داك.
صحيح.
يعني 2500 دولار لما تشتريهم بدينار ونصف
بتبقى حوالي 4000.
حوالي 5000
لا اقل 4000 مش 5000 مش هيجيبوا 5000
ايوه
هيبقى 4000 تقريبا يعني. أيوة. حاضر جزاكم الله خير على التوضيح. في عندك سؤال يا استاذ رمضان؟
يعني حوالي بيعطوك 18000 دينار او كسر يعني.
تمام تمام.
ايه هي مصلحة للليبيين هذه، لو مش الليبيين عانتهم الدولة بال 500 دولار كانت يعني في فقدان السيولة مش راح هي.
تمام.
يعني هذا وضحت لك الصورة يعني باللي
صار. جزاكم الله خير.
يعني الناس من الحاجة تبيع في الدولار هنا.
جزاكم الله خير يا استاذ رمضان الله يحفظك. معانا الاستاذ علي ليبيا. استاذ علي، استاذ علي اليمن.
الو
استاذ علي اليمن اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام يا شيخ. اقول لك يا شيخ معانا في هذه الايام تكثر التهنئات بالجمعه، اكثر الناس يهنون في الجمعه، جمعتكم مباركه ورسائل.
نعم.
عندنا واصل في اليمن جمعه مباركه، فهل نرد علي؟
حاضر، سؤال جميل. حاضر جزاك الله خير. شيخنا ابو عبد الرحمن من الاردن يسمي اسينات، يقول المخرج ان ذكر انها زوجة سيدنا يوسف يعني اسمها كده، يعني ايا كان هل يجوز تسميه بهذا؟
لا، هو المرأة التي قيل انها يعني حاولت في يوسف عليه السلام اسمها زليخة فيما ورد يعني.
نعم زليخة. نعم
نعم. على كل حال يعني
لما هو ما تزوجها، تزوجها في الاخر؟
لا ما في دليل على انه تزوجها، وهي ذات زوج يعني. لكن
يعني طبعا على افلام عربي كثير.
لكن زوجة يوسف عليه السلام يعني ما ذكر لها اسم، ما ذكر لها اسم ولا ورد لها اي ذكر. انما هذا الاسم اسينات يا اخي الكريم اذا كان لا يدل على معنى مستقبح.
نعم.
وليس فيه تشبه، يعني ليس من أسماء الكفار.
نعم.
فلا بأس بذلك. لاحظ يعني ليس فيه محذور شرعي مثل أن يدل مثلا على اسم تعبد لصنم.
نعم.
أو اسم يعني يدل على الفجور مثلا، أو من أسماء الكفار
أو
أي نعم. إذا كان لا يدل على هذا فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
نعم. اختنا حضرتك سالت سؤال، أمة الله الجزائر، ان هناك من في قريه من القرى عندهم يفعلون امورا شركيه، ياخذون بها اموالا ثم ينفقونها على العامه، هل يجوز ان تشترك في هذا وتستفيد منه؟
لا والله لا يجوز، ما دام ان مصدر هذه الاموال من هذه الاعمال الشركيه لا يجوز الدخول فيها ولا التعاون معهم ولا الرضا بهذا البتة.
نعم. الأستاذ عمار فضلتك من الجزائر يقول أن هناك من يقسم ويصر أن يقسم على المصحف أو يجعل من أمامه يقسم على المصحف ولا يقتنع بقضاء أو خلافه، ولكن يريدون دائما من بعضهم البعض أن يقسمون أو أن يقسموا على المصحف، هل يجوز؟
يعني إذا كان الطرفان اتفق على شيء، مثلا محمد وزيد اختلف على أمر، فقال محمد لزيد تقسم وأقبل دعوك وأعطيك مثلا الحق الفلاني، فهذا لا بأس به. لكن أن يكون القسم على المصحف هذا لا نعلم عليه دليلا صحيحا، فالقسم يكفي بدون مصحف، ومسألة المصحف أخشى أن تكون هذه من البدع. نعم.
طب فضيل الشيخ القسم بالقرآن ككلام الله أو كصفة من صفات الله
لا يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز القسم بالقرآن لأنه ملبس، يعني مثلا يحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله وهو أيضا
في المصحف
مكتوب بالحبر وكذا، هذا ملبس.
لا يعني أنا أقصد مش مهم أن يضع يده على المصحف، لو هو ما فيش مصحف خالص ووضع وقال والقرآن، هل
لماذا ما لا يحرف باللهجة؟
نعم.
يعني الله أقرب، لماذا يذهب للقرآن؟
نعم.
على كل حال الحلف بالصفات يعني مثلا وعزتك،
نعم،
أعوذ بوجهك،
نعم،
ونحو ذلك، هذا يجوز.
نعم.
لكن الحلف بالمصحف ملبس.
أيوة.
لماذا؟ لأن المصحف متضمن لكلام الله جل وعلا
والورق والأحبار وكذا. نعم جزاكم الله خيرا. فضيل الشيخ رشيد من الجزائر أيضا يسأل هل يجوز أن نغمز ونلمز الكفار ويعد ذلك من الدفاع عن الإسلام؟
أولا أنا أنصح الأخ رشيد يعني أن لا يتكلف في السؤال، إن كان ثمة سؤال له حاجة فلا بأس، أما الأسئلة المتكلفة.
طيب في هو فتح لنا أبواب لأسئلة. هناك من يسخر ويستهزئ ببعض النكات أو بعض التصرفات كده أو البوستات الموجودة على صفحات التواصل بمشركين أو بفجار أو بقتلة ويتهمونهم باتهامات بعيدة عن هذا قاتل ولكنه ليس ديوثا ويتهموا بأنه ديوث مثلا ولا يتهموا بالقتل في هذا الوقت، يعني ليس بمنصف في هذا الكلام، هل يجوز له أن يتهموا بغير ما فعله؟
شوف أنا قلت أن هناك فرقا بين لمز المسلم ولمز الكافر المحارب ولمز الكافر المسالم، والأصل في المسلم أن يكون عادلا لا يظلم وأن يكون غير فاحش لا يلجأ للألفاظ الفحش ولا يمضي وقته ويضيع وقته في شيء لا فائدة فيه.
أحسنت.
فبالنسبة لهمز المسلمين ولمزهم هذا لا
يجوز،
خط أحمر كما يقال. بالنسبة للكفار المسالمين لا شك أنهم أخف، يعني الإثم فيهم أخف من لمز المسلمين، لكن أيضا لا يجوز للمسلم أن يظلم
التجني.
نعم. ولا لا يظلم ولا يتجنى على أحد ولا يهمزه إذا لم يكن كذلك. أما بالنسبة للكفار المحاربين فالأمر يعود للمصلحة والمفسدة في مثل هذه الحال. فإذا كان فيه مصلحة مثلا في لمزهم وتنقصهم لتنفير الناس منهم ولجعل قلوب الناس تكره هؤلاء الكفرة، نعم، فهذا يعني يمكن يكون اجتهادا مقبولا. لكن إذا كان فيه زيادة في هذا وإضاعة أوقات ويتعود الإنسان على السباب والشتيمة والصخب واللغط وما إلى ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يكون بهذه الصفة والله تعالى أعلم.
أحسنت فضل الشيخ الله يحفظك. عاطف فضلتك من ليبيا يقول صلاة الجمعة يكثر فيها من يقرأ بالأعلى والغاشية.
نعم هذا سنة.
نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، ومرة يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. فلو أن إمام الجمعة أحيانا يقرأ هكذا وأحيانا يقرأ هكذا لكان هذا أولى.
نعم جزاكم الله خيرا. الأستاذ كمال الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
يا أخي عندي أنا من الجزائر وعندنا احنا في الجزائر عندنا في 12 من شهر جانفي يحتفلوا عندنا الناس هكا يشروا حلويات يشروا مأكولات هكذا وتبذير ومنه وكذا.
وضح وضح كلامك بعد إذنك أستاذ كمال، تكلم بهدوء وباللغة العربية السهلة البسيطة عشان تفضل.
لا نحن في الجزائر
ايوه
من كل 12 من شهر جانفي
ايش
كل جمعة ايش
12 من شهر جانفي يناير.
والله ما عليش يا أخ كمال، نحن وإياكم عرب فحاول تتكلم باللغة العربية التي نفهمها.
نعم يا أخي.
أي.
احنا عندنا في الجزائر عندنا في 12 جانفي من شهر جانفي
ما فهمنا
يحتفلون حلويات ومأكولات وتهذير
شهر يوليو شهر يوليو
شهر يوليو
هاي ماله
يحتفلون عندنا في الجزائر يشترون حلويات ومأكولات وأطعمة وتهذير نود عكسك
ليه شهر يوليو بالذات يشترون حلويات ويسرفون في الإنفاق اشمعنى في مناسبة عندكم مثلا
عيد الربيع عيد الربيع
عيد الربيع
ايوه
بيشتروا فيه بعض الامور يعني بيشتروا حلويات وملابس يصرفوا ببزخ يعني. بمناسبة عيد الربيع فده سؤالك يعني. طيب عيد الربيع. احمد من ليبيا تفضل. استاذ احمد
اهلا وسهلا يا
شيخ. تفضل.
شن حالكم؟ بالله نبيك تفهم مني سؤال كويس. هل يجوز للميت الدعاء عليه اثناء دفنه على القبر؟
الدعاء على الميت
اثناء دفنه، امتى يدفنوا الميت على امتى يدفنوا قصدي فيه من جماعه يقعدوا يدعوا على القبر، هل يجوز ام لا؟
يدعوا له ولا يدعوا عليه؟
قصدي يدعوا له يقولوا اللهم ارحمه والله مغفر اثناء الدفن. اثناء الدفن
حضرتك قلت يدعوا على الميت.
يدعو
للميت.
يدعو للميت اثناء دفنه.
حاضر
بالله وضع
حاضر كويس. الان ان شاء الله خليك معنا شيخنا. حضرتك ابو محمد من ليبيا يسال عن مسلسلات، ودي طم كان زمان بيستحوا ان هم يجيبوا الصحابه عامه ويستحوا خاصه من العشر المبشرين، الان فتحوها للاسف. وكذلك هناك مقابلات مع ملحدين يقولون بألا وجود لله ولا وما غير ذلك في كل او في اغلب القنوات العاديه، ويقول لك حوار ونسمع الراي والراي الاخر. هل يجوز ان يشاهد المسلم هذه المسلسلات او هذه اللقاءات؟
طيب هنا السؤال صار محددا وجيدا، هل يجوز للمسلم ان يشاهد هذه المسلسلات؟ اقول لا، لا يجوز للمسلم ان يشاهد هذه المسلسلات التي تبتذل فيها شخصيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ويمثلهم اناس احيانا يمثلون يعني شخصيات قذرة او معروف هؤلاء الممثلون بسلوكهم المشين، فهذا يزداد يعني ضغطا على إبالة. فنقول يجب على المسلمين أن يكونوا على مستوى من الوعي ويهجروا هذه القنوات ووسائل الإعلام التي تعود عليهم بالضرر، إما بانتقاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما هو أشد من ذلك مثل تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو مثل ما ذكر في السؤال أنها تأتي بأناس ملاحدة وزنادقة وأناس أصحاب أفكار ومبادئ هدامة فينصبونهم على هذه القنوات والناس يسمعون منهم هذه الأفكار والاعتقادات والسخرية يمكن بالدين وربما بالذات الإلهية أو برسول صلى الله عليه وسلم أو القدح في ثوابت الإسلام إلى غير ذلك مما يوجد في هذه القنوات. فنقول يجب على المسلم أن يصون سمعه وبصره عن استماع مثل هذه الآثام، وإن فعل فإنه سيأتي عليه يوم يندم، لكن حين لا ينفع الندم. ما فائدته حينما يرتسم أمام هذه القنوات والبدائل الموجودة مثل هذه القناة المباركة وغيرها من القنوات الإسلامية؟ بإمكانه أن يستمع إلى ما يفيد أو على الأقل اللهو المباح الذي لا إثم فيه مثل ما يوجد في بعض القنوات الإسلامية أيضا. أما أن يرتسم أمام هذه الشاشات التي فيها مثل هذه البلايا فيجب على المسلم أن لا يفعل شيئا من ذلك، ولو أن المسلمين كانوا على مستوى من الوعي لما كانوا بهذه المكان والضعف الذي جعلهم سخرية لكل الأمم وجعل هذه الأمم تتسلط علينا هذا التسلط، كل ذلك بسبب أننا صرنا أوزاعا متفرقين، هذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا، وليس لنا مرجعية نأتمر بأمرها أو ننتهي عن نأهيها المأخوذ من شريعة الله ومن أدلة الشرع، وإنما صار لكل رأي وكل صار يمكن أن يكون مفتيا حتى وإن كان لا يعرف حامن با، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ سليم من الجزائر. السلام عليكم أستاذ سليم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أودي أوضح فقط السؤال اللي طرحه الأخ كمال من الجزائر.
نعم أيوة فضل.
يعني أنا كنت أتابع الحصة ولما طرح عليك السؤال أكيد أنت والشيخ ما فهم السؤال.
احنا فهمنا ان بي 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 في شهر عيد الربيع بيصرفوا زياده.
اوكي انتظر يا شيخ.
طب اتفضل.
12 يناير يعني كانون الثاني
12 يناير.
اوكي نحن في الجزائر بعض الامازيغ يعني عندنا امازيغيين في الجزائر
الامازيغ
بيحتفلون بالسنه الامازيغيه اللي هي 12 يناير من كل سنه.
ها طيب
بالتقويم العربي. فهمت علي؟
نعم.
و12 يناير يعني هي يعني مناسبه للملك الامازيغي شيشناق اللي دخل على القاهره انتصر على الفرعون. فهنا في الجزائر بعض من هؤلاء الامازيغيين يحتفلون بدخول السنه الامازيغيه الجديده ويعدون يعني طعام وملابس و
جميل.
فقط بس يعني اوضح السؤال فقط.
طيب هذا الملك الامازيغي هذا مسلم ولا ما هو مسلم؟
اعتقد مو مسلم يعني. انا بس اوضح السؤال فقط يعني
انتصر على من؟
انتوا ما فهمت السؤال.
انتصر على الفرعون.
الملك الامازيغي انتصر على الفرعون ودخل القاهره.
يعني قديم.
اوكي انتصر على الفرعون ودخل القاهره في هذا التاريخ 12 يناير.
ايوه
اوكي يعني
وبيحتفل بقى عشان انتصر على الفرعون. تمام. طيب جزاكم الله خير على التوضيح. الاستاذ عبد العزيز السعوديه.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما ادري انا ابغى اسال الشيخ عن نيه الشخص في معصيه او في اضرار بشخص من غير العمل فيها.
هم بالمعصيه
بالمعصية لكنه يتمناها أو يحدث بها نفسه لكن لا يجرؤ على القيام فيها.
لماذا؟ ما المانع له؟ يعني خوف
لا يريد يعني خوف لا يريد فعلا
خوف العقوبة خوف العقوبة من الحكومة أو الخوف من الله أو خوف العار أو الخوف من الله. ما الدافع له؟
والله قد تكون هذه مجتمعة ولكن
وضح سؤالك أخي. أنت تفترض سؤالا أو في يعني سؤال محدد؟
لا عدم المقدرة على فعل الشيء.
طب حضرتك هو في ذهنه لو هيئت له المناسبة سيضر هذا الشخص؟
نعم صحيح.
طيب خلاص يبقى
طيب. هل معلش يا
اتفضل
فضيلة الشيخ
اتفضل.
هل يمكن اني اطرح عليك سؤال من غير ما يظهر الصوت للمستمعين يكون
لا
الصوت
في الاستوديو؟ سيب رقمك والشيخ
رقمك عند
سيب رقمك بعد اذنك
الكنترول ياخذون منك الرقم وانا اتصل
والشيخ يتصل بك. الاستاذ مراد الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيتي اليك والى فضيلتك.
الله يبارك فيك. سؤالك حضرتك بسرعه.
سؤالي هو كالتالي. انا دائما يعني ناشط في الفيسبوك اتناقش مع بعض الشيعة يعني عندما يسبون الصحابة رضوان الله عليهم وامهات المؤمنين اقول لهم اكتب لهم لعنة الله على الفرس المجوس وخدامهم. يعني دائما بهذه الطريقة اقول لهم لعنة الله على الفرس المجوس وخدامهم واقصد طبعا اهل الشقاق والنفاق الشيعة المجوس هؤلاء. يعني ما حكم الذي ألعنهم دائما هو عندما يلعنون الصحابة رضوان الله عليهم ألعنهم؟ يعني أريد أن يفسر لي الشيخ في هذا.
طب حضرتك وانت بتناقشهم عندك المادة العلمية اللي بتقدر تجادلهم وتنتصر عليهم ولا هو لعن وبس؟
لا لا عندي يعني عندي من كتب السنة عبر البي دي اف يعني أبين لهم بعض عندي بعض النصوص يعني.
تمام جزاكم الله خيرا. شيخنا الأستاذ رمضان يسأل أيضا من أسئلته أنهم هناك من ينبش بعض القبور وهناك من نبش قبر عمر المختار وهم يذهبون إلى زيارته لا يفعلون أفعال شركية لكن يدعون إليه ويتذكرون نضاله وجهاده لأنه بالنسبة لهم قدوة يعني.
لكن لماذا ينبشونه؟
يعني يقول أنه لا ده هو يستنكر على من ينبش القبور يقول هل يجوز أن تنبش؟
أنا كأني فهمت أن هناك من هو غير راضي على عمر المختار فنبشوا قبره يمكن وأسعوا
نعم
إليه
نعم
يمكن
هو وغيره
نعم. أي نعم. فحرمة المسلم ميت كحرمته نعم. حي لا يجوز نبش قبره نعم. أما من كان مغتاضا من فعل عمر المختار فهذا لا يمكن أن يكون إلا من قبل أناس لهم ولاء للكفرة الذين حاربهم عمر المختار رحمة الله تعالى عليه
نعم.
فنقول هؤلاء يعني لا ينفع فيهم مثل هذا الكلام لأن المسألة أكبر من هذا بلا شك
نعم.
لكن إن كان الشق الثاني مما تفضلت به وهو أنهم يحبون عمر المختار ويذهبون لقبره لزيارته الزيارة الشرعية فلا بأس. أما أن تكون هناك ممارسات بدعية أو شركية
نعم.
فهذا لا يجوز
نعم.
من ذلك مثلا دعائه من دون الله فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية. أو اعتقاد أن هذا المكان مبارك وأنه إذا دعا الله في هذا المكان فإن الله سيستجيب
أو التعلق له. به بأنه كان سبب في النصر أو سبب في
أو نعم. مثل هذا كل هذا لا يجوز من الأفعال نعم. إما أنها شرك وإما أنها تفضل
أنه لولا عمر مختار لكنا وكنا
نعم هذا نعم. لا يجوز
نعم. طب فضلتك أستاذ علي من اليمن يسأل ويقول سؤال مهم وموجود عندنا على الواتس كتير وفي كل أماكن التواصل تهنئة بجمعة مباركة جمعة مباركة فهل يجوز
هذه بلا شك أنها انتشرت سواء عندكم في اليمن أو عندنا أو الظاهر في كل البلاد
نعم.
فنقول لا تجب من هنأك بهذه الجمعة بل انصحه وقل نحن أمة مع الدليل. فهذه التهنئة لا مكان لها في شريعة الإسلام ليس هناك دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله سلف الأمة وقد كانت هذه الجمعة تعرض لهم مثل ما تعرض لنا فلم يكن يهنئ بعضهم بعضا
يعني ربما أخذوها من أنه عيد لنا أسبوعيا
لا لا بس بعد مجيء الرسائل المجانية هذه لو كانت سهل. بفلوس ما أرسلوا لكن رسائل مجانية في الواتس وما إذا ذلك فالناس فاضية هو طيب. أحيانا حتى لا يكلف نفسه مجرد نعم. قص ولصق
نعم الله المستعان نعم. فضيلة الشيخ أحمد من ليبيا يقول هل يجوز الدعاء للميت أثناء دفنه؟
نعم يجوز
نعم.
يجوز الدعاء للميت منذ أن توفي إلى ما شاء الله أدعو له متى
الدعاء جماعي والتأمين
لا لا, لا لا ليس جماعيا ولكن تدعو له
ربما يقصد ذلك لأنه منتشر يعني لا لا بعض الدول العربية
الدعاء الجماعي هذا عمل لا بد له من دليل والنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رضي الله تعالى عنهم ما أحد منهم فعل مثل هذا ولكن أدعو له أنت كل واحد يدعو للميت سواء من أقاربه أو معارفه أو كل من أراد أن يدعو الميت فله أن يدعو له منذ أن توفي نعم. إلى أن يشاء الله.
طيب فضلت الشيخ الأستاذ جمال ووضح لنا السؤال الأستاذ سليم يأتون في 12 يناير الأمازيغ يهنئون بعضهم بعضا بسبب انتصارهم أو انتصار ملك الأمازيغ على فرعون ودخوله مصر فيشترون الحلوى ويوسعون على أنفسهم نعم. فهل يجوز ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدنا أهل الإسلام فليس لنا أعياد سوى هذين العيدين. كل من أحدث عيدا سواء بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأعياد فإن هذا لا يجوز وهذه من البدع التي دخلت على المسلمين. لكن ربما كان هناك ما هو أشد من هذا مثل أن يكون في هذا العيد مشابهة للكفار مثل من يعيدون بمناسبة رأس السنة الميلادية الآن فهذا نسأل الله العافية
خاصة أنه كان قبل الإسلام
يعني لا لا الآن ما جئنا للأمازيغ وإنما نتكلم على الذين يتعيدون بمناسبة العيد الميلادي هذا فهذا لا يجوز لأنه مضاهات لهؤلاء الكفرة والمشركين والتشبه بهم في أعيادهم وهذه تعد في الحقيقة داخلة في العبادات يعني هذه من عبادات
ولا يجوز تهنئة
فهذا المصارى. أشد من كون الإنسان يتشبه بهم مثلا في لباسه أو نحو ذلك والتشبه على درجات فلا شك أن التشبه بهم في اللباس ونحو ذلك محرم لكن يشتد إذا كان التشبه بهم في عباداتهم ومناسباتهم وأعيادهم مثل هذا الذي يصنعه بعض المسلمين في هذه الأيام أما ما يحصل من إخواننا المسلمين من طائفة الأمازيغ فنقول يا إخواننا أنتم قوم شرفكم الله بالإسلام، فدعوا عنكم التفاخر بالآباء والأجداد. نحن العرب لا يجوز لنا أن نفتخر بما كان عليه العرب في السابق ونحدث لذلك أعيادا مثل معركة ذي قار أو غيرها مثلا التي حصلت بين العرب مثلا وغيرهم، لا يجوز مثل هذا. أنتم انظروا لما دل عليه الدليل الشرعي، وأنتم أمة إسلام افتخروا بإسلامكم، احمدوا الله جل وعلا أن من عليكم بهذا الدين، وانظروا إلى الأمم الأخرى الضالة كيف أنها على ضلالها، وما هو المصير الذي سيلاقيه هؤلاء الأقوام في الدار الآخرة. فهل ترضون أن تكونوا ممن يفتخر بالآباء والأجداد الذين هم من جثى جهنم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوها فإنها منتنة، هذه أمور لا تليق بكم. لا يجوز لنا نحن العرب أن نفتخر بمآثر الجاهلية، ولا يجوز الأمازيغ أن يفتخروا بهذا، ولا للأمم الأخرى من كان مثلا مسلما وهو أصله مثلا من الروم أو أصله من الفرس أو من الآشوريين أو من البلوش أو غيرهم، يأتي للماضي ويريد أن يحيي تلك الأيام الجاهلية، هذا لا يجوز.
أحسن فضل الشيخ. سؤالين في دقيقتين. هذا الذي يقول أنه ينوي معصية أو الإضرار بشخص، مثلا ينوي فعل الزنا في شخص إنسان أو كذا، ولكن لا يهيأ له،
ويبدو أنه يقصد شيئا ما استطاع أن
يقول
عنه وأراد أن أهاتفه
أو يضر الشيخ،
سأهاتفه إن شاء الله تعالى، لكن نجيب باختصار على المسألة من حيث التقعيد. فنقول من هم بالمعصية فهل تكتب عليه معصية بمجرد الهم أو المسألة فيها تفصيل؟ نقول لا، المسألة فيها تفصيل. فمن هم بمعصية ويريد إيقاعها ولكن منعه من ذلك خوف عقوبة السلطان، فهذا يكتب عليه إثم، إثم هذه المعصية، لأنه لم يتركها لأجل الله جل وعلا. من هم بالمعصية ومنعه منها العجز، يعني واحد مثلا والله أراد أن يسرق مالا من بيت وجاء بالسلم وأراد أن يصعد لكنه عجز أن يصعد على هذا البيت، ولو استمكن لسرق، نقول هذا نعم، نقول هذا يأثم في فعله هذا. من هم بالمعصية فتركها خوفا من الله، فهذا لا يكتب عليه إثم بل يكتب له حسنة، لأنه تركها خوفا من الله جل وعلا. هذا تقريبا يعني
هذا الذي يعني يناظر الشيعة على الفيس وكلما أساءوا للصحابة سب المجوس وخدامهم.
أنا أنصح إخواني الذين يتناظروا مع الشيعة أن لا يتناظروا معهم إلا إذا كان الواحد منهم قادرا علميا وقادرا أيضا حواريا، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم ولكنه لا يعرف فن الحوار، الحوار فن. كذلك أيضا لابد أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. يا أخي لا تضيع الوقت مع هؤلاء في سب وشتم، ولا تجعل هذا يؤثر على سلوكك وعطائك الخير، إنما إما أن تحاول فيهم بالحسنى بالكلمة الحسنة أو اتركهم، لا تدخل منتدياتهم ولا تتناقش معهم، واعمر وقتك بطاعة الله. والله لو لم تفعل هذا وذهبت تقرأ آية أو آيتين أو خمس آيات لكان خيرا لك من هذا الذي تفعله.
فضل الشيخ، في سؤال في من اللقاء السابق نسينا الإجابة في الحديث، أنه يؤتر الرجل ب
نعم صحيح، فيه أحد الإخوة سأل في المرة الماضية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يوم القيامة يرفع ترفع درجته في الجنة، فيستغرب فيقول بما هذا يا رب، فيقول باستغفاري ولدك لك. نعم الحديث إن شاء الله تعالى أنه حسن.
نعم جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وإصغائكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.